إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان إصلاح القلوب. أيها الأحبة في الله، القلب هو في الحقيقة ما يقطع به الطريق في السير إلى الله عز وجل، ونحن لا شك سائرون إلى الله قادمون عليه واقفون أمامه، وهو سائلنا لا شك في ذلك ولا محالة، شئنا أم أبينا. ولذلك ينبغي على العاقل أن تكون رعايته وأن تكون عينه دائمة النظر إلى قلبه حتى ينظر هل قلبه قلب سليم أم حل فيه شيء من المرض، وحتى يستطيع تشخيص الداء مبكرا فيقدم له من الدواء ما يناسبه. وإن كثيرا من الناس، بل أكثر الناس، ينظرون إلى أبدانهم وإلى ما حل بها ونزل واعتراها ويقدمون لها العلاج ويبحثون عن وسائل السلامة، بينهم في أكثر الأحوال غافلون عن قلوبهم وعما نزل بها وعما حل فيها من داء. ولذلك أجعل هذا الحديث في نقاط هامة. أولا، لماذا الحديث عن القلب؟ ثانيا، ما هي علامات القلب السليم؟ ثالثا، أمور هامة في علاج القلب. رابعا، صور مشرقة لأصحاب القلوب السليمة. خامسا، نصائح على الطريق. أولا، لماذا الحديث عن القلب؟ لأن القلب هو محل نظر الرب تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الله تعالى، فلينظر اللبيب على أي شيء يقع نظر الرب منه، ولينظر فيما حوله وفي نفسه. لو أنه خرج للقاء عظيم من العظماء أو لأمر هام من الأمور يتصدر فيه الناس، أو أن شابا خرج ليخطب فتاة، أو أن فتاة جاءها من يخطبها، كيف يلقاها وكيف تلقاه وكيف يلقى من يزوره إن كان رجلا ممن يهمه أمره، إن كان رجلا عظيما في قومه، كيف يلقاه؟ هل يلقاه بثياب رثة بارية وبوجه متعب مرهق عليه آثار النوم، أم أنه يتزين له بأجمل زينة وأحسنها وأكملها حتى يلقاه في أحسن صورة؟ إنه لا شك يزين ظاهره للقاء الخلق فينبغي علينا جميعا أن نزين قلوبنا وأن نطهرها وأن نجملها للقاء الله عز وجل، فإن نظر الله يقع على القلب والعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثانيا من أسباب الحديث عن القلب أن صلاح الجوارح تابع لصلاح القلب، فإن القلب رئيس الأعضاء والأعضاء رعيته، القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك والرئيس صلحت الرعية، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فانظر كيف جعل محل التقوى والفجور هو القلب. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه مضغة، مرهون صلاحك بصلاحها ومرهون فسادك بفسادها، فجدير بك أن تتحرى الوقت والجهد والمال لإصلاحها. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب لله والبغض لله من أعمال القلوب، والإعطاء والمنع من أعمال الجوارح، وصلاح أعمال الجوارح تابع لصلاح أعمال القلب ولصلاح اعتقاده. لكننا نرى بعض الناس يقول: إن فلانا لا يصلي لكن قلبه أبيض، ربما لا يصوم لكن قلبه أبيض، إنه يدخن أو يشرب المسكرات لكن قلبه أبيض، كيف ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن زاد زادت، قال: فإن تاب ورجع ثقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي حجب عن أي حجب قلوبهم عن الإيمان سوء كسبهم وسوء عملهم وسوء سعيهم. ثالثا، القلب كثير التقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، تحضر على القلب من قلب وتحويل. ولقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنوات خداعات يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وما ذلك إلا لمرض في قلبه. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: إني لا أقول في أحد خيرا ولا شرا حتى أنظر بما يختم له، بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلب ابن آدم كريشة معلقة تقلبها الريح ظهرا لبطن. فانظر إلى القدر إذا غلت، كيف تتقلب بسرعة. وانظر إلى ريشة معلقة في أصل شجرة تضربها الريح كيف تتقلب. فكذلك القلب. ولذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس رضي الله عنه: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وذات مرة دخل زبير بن نفيل على أبي الدرداء في منزله وهو يصلي، فلما قعد يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق، فقال له جبير: يا أبا الدرداء، ما لك والنفاق؟ فقال له أبو الدرداء: اللهم غفرا، اللهم غفرا، اللهم غفرا. لا يأمن البلاء من يأمن البلاء، لا يأمن البلاء من يأمن البلاء، يعني من لا يستعد ومن لا يعد العدة للحذر من البلاء يقع في البلاء. ثم قال: إن الرجل لينقلب عن ليفتن في ساعة فينقلب عن دينه، إن الرجل ليفتن في ساعة فينقلب عن دينه. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على مثل إيمان جبريل وميكائيل. وهكذا كان السلف يخافون من النفاق، ويخافون من سوء الباطل، ويخافون من مرض القلب لسرعة تقلب القلب. وهذا لأن القلب تعرض عليه الفتن، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير الذي يصنع لنجلس عليه، يصنع عود بجانب عود، يصنع عودا بجانب عود. كذلك تعرض الفتن على القلوب فتنة بجانب فتنة بعد فتنة تلو فتنة تساعد فتنة. والحديث روي عودا عودا وعودا عودا، أي تعود تعرض مرة ثانية. وروي كذلك عوزا عوزا، يعني نستعيذ بالله من الفتن. قال: فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على قلب أسود مربادا أي شديد السواد، شدة سواده تكاد تلمع من شدة السواد، كالفوز مجخيا أي منقلبا لا يثبت فيه شيء، لا يعرف معروفا. لما تشرب الفتنة وقبلها واستشرف لها صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه، صار يرى الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة، وصار يحكم هواه فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أشرب من هواه. والقلب الثاني قلب أبيض كالصفا كالحجر الأبيض الأملس، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والفتن التي تعرض على القلوب فتن الشبهات والشهوات. وفتن الشبهات هي داء أهل البدع، وهي أن يعتقد المرء خلاف الحق الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كمن ينكر علو الله على عرشه أو أن يتعبد لله عز وجل. بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا داء أهل البدع، فتن الشبهات. وأما فتن الشهوات فهي أن يحب قلب المرء ما حرمه الله عز وجل كالزنا والسرقة والنظر إلى المحرمات ونحو ذلك، فهذا داء العضال، وقلما تفترق الشبهات عن الشبهات. فنسأل الله السلامة والعافية. وأيضا الأعمال تتفاضل بحسب ما في القلوب من التفاوت والإقبال على الله عز وجل. فقد يقوم الرجلان في الصف بجانب بعض، وبين صلاتيهما في الأجر كما بين السماء والأرض. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر فضل الوضوء: ثم يقوم فيصلي صلاة يحمد الله عز وجل فيها ويكبره ويمجده ويثني عليه بما هو أهله، قال: وفرغ قلبه لله، خرج من ذنوبه، خرج من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. قال في حديث عقبة: مقبل عليهما بقلبه ووجهه. وقال في حديث عمرو: فرغ قلبه لله. وفي التنزيل قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله تعالى: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله تعالى خلق الموت والحياة والسماوات والأرض، وجعل ما على الأرض زينة لها ليبتلي العباد أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. فإن العمل قد يكون كثيرا متعبا يأخذ من الجهد والوقت، ولكن القلب غافل فهذا ثمرته قليلة، فلا بد من إقبال القلب على العمل. وأيضا أيها الأحبة في الله، إن أمراض القلوب خفية لا يطلع عليها أكثر الناس، ولذلك يصعب تشخيصها ويقل البحث عن علاجها. وأيضا إن الشيطان يهتم بالقلب، أساسا اهتمام الشيطان بالقلب، لأنه علم أن القلب إذا فسد فسد الجسد. وآخر هذه المسألة الأولى أن إهمال القلوب يؤدي إلى هلاك العبد. وتأمل معي هذه الأحاديث. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، فلا تكاد ترى فيها خاشعا. فإذا رفع الخشوع خسر الناس أمرين هامين: الأمر الأول أن صلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وصلاة لا خشوع فيها ولا خشية ولا إقبال على الله فيها، ولم يعقل فيها المرء ما صلى كيف تنهى. الأمر الثاني أن الذي يفقد الخشوع يفقد سببا من أهم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهامة بيضا، حسنات عظيمة كثيرة يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون، يصلون، يصومون، يزكون، يحجون، يعتمرون، يقومون الليل، لكن ماذا؟ ما هي مشكلتهم؟ ما هو الأمر الذي جعل حسناتهم تصير هباء منثورا؟ إنه مرض القلب، إنه ضعف المراقبة، إنها الغفلة. قال ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم إنا نسألك السلامة. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يبدو أمام الناس وليا لله، فإذا ما خلا كان عدوا لله. لا أذكر يوم تشهد عليه أعضاؤه، يوم يشهد عليه لسانه ويداه ورجلاه وجلده، لا يذكر هذا أبدا. إذا خلا بمحارم الله انتهكها. إذا خلا وجاءت له فرصة، يزني زنا، يقتل قتل، يسرق سرق، يرابي رابا، إذا خلا بأي محرم من محارم الله لا يطلع عليه أحد انتهكه. وشبيه بهذا ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ثلاثة يقضى فيهم يوم القيامة رجل قاتل حتى قتل فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها فيقول الله عز وجل ماذا صنعت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتل، فيقال كذبت ولكن قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. إنها مشكلة القلب، مشكلة الرياء، القلب يتوجه بالعمل إلى غير الله. والثاني رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيقال له ماذا عملت في نعم الله؟ فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. والثالث رجل أعطاه الله تعالى من كل أصناف الأموال فتصدق، فيؤتى به يوم القيامة فيعرف النعم فيعرفها يقر بها، فيقال له ماذا صنعت فيها؟ فيقول يا رب أنفقت فيك المال، فيقال كذبت ولكن أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على النار إلى وجهه، على وجهه يسحب إلى النار على وجهه. تأمل هؤلاء الثلاثة، رجل قاتل حتى قتل، لو أن النية صدقت لكان شهيدا. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، لو أن النية صدقت لكان صديقا. رجل أنفق الأموال، لو أن النية صدقت لكان صالحا. فهؤلاء بإزاء الثلاثة الذين ذكرهم الله بعد النبيين، حيث قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولكن النية لما فسدت سحب على وجهه إلى النار. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا يبين لنا خطورة إهمال القلوب وعدم الالتفات إليها وعدم تصحيحها. وإلى هنا نقول ما هي علامات القلب السليم؟ إذا كان الأمر كذلك فنحن بحاجة إلى أن نعرض قلوبنا على ميزان واضح صريح سليم. إذا نظرنا فيه عرفنا هل قلوبنا سليمة أم قلوبنا دخل عليها شيء من المرض وتحتاج إلى علاج. هذا يحتاج منا إلى وقت كافٍ، لكنني أشير إشارات سريعة إن شاء الله عز وجل بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن من علامات القلب السليم أن يخلو القلب من محبة ما يكرهه الله عز وجل، ويدخل في ذلك الشرك الجلي والخفي والمعاصي صغائرها وكبائرها. أن يسلم القلب من محبة ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أيا كان، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد. هذا تفسير مخموم القلب. قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ فقال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلب، ونظر إلى تفريغه وتخليصه من هذه الأمور التي يبغضها الله عز وجل. ومن علامات سلامة القلب أن يترحل بصاحبه عن الدنيا حتى يحل بالآخرة. أيها الأخ الحبيب، أنت لا شك سائر إلى الآخرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. أنت الآن غريب مسافر، تخيل لو أنك الآن مسافر إلى دولة أخرى، ما الذي يهمك؟ هل يهمك أنك ستبقى في هذه البلد طوال عمرك، أم أنك تريد أن تجمع منها ما ينفعك إذا رجعت إلى أهلك؟ الظاهر والحاصل أن الذي يسافر ويكون غريبا يهمه أن يحصل في غربته ما ينفعه إذا عاد إلى وطنه. فأنت غريب وأنت لا شك عائد، ووطنك في الآخرة، فنسأل الله أن تكون أوطاننا هي الجنة، ونعوذ بالله من أن تكون أوطاننا هي النار. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، واعلموا أن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن علامات سلامة القلب أن لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب وينيب إلى الله عز وجل، وحتى يأنس بذكره ولا يأنس بذكر غيره، وحتى لا يفتر عن ذكر الله عز وجل ولا يأنس من ذكر غيره إلا بما ذكره بالله عز وجل ودله عليه وقاده إليه. ومن علامات سلامة القلب، أنا أقول هذه العلامات وأنت بدورك تعرف كل علامة على قلبك، فإذا قلنا خلو القلب من محبة ما يبغضه الله عز وجل، فتأتي بكل أمر نهى الله عنه وتنظر في نفسك. وإذا قلنا ترحل القلب عن الدنيا إلى الآخرة، فلتنظر ما هو مدى بقاء قلبك في الدنيا، ومدى تمسك قلبك بالدنيا، وهل رحل قلبك بالفعل إلى الآخرة، وهل عايش قلبك منازل الآخرة من المحشر والحساب والجنة والنار، وهل عاينت بقلبك نعيم الجنة، وهل عاينت بقلبك عذاب النار، وهل اطلعت عين قلبك على المنازل العليا والدرجات الرفيعة التي وعد الله بها عباده الصالحين. وإذا قلنا أن يضرب القلب على صاحبه حتى يتوب وينيب ويستغفر، فانظر إلى نفسك إذا أذنبت ذنبا متى تتوب ومتى ترجع، وهل لا زالت لك ذنوب أنت مقيم عليها ولم ترجع، ومتى سترجع. ومن علامات سلامة القلب أن ينفر من القبائح بطبعه إذا عرضت عليه، لأنه قلب حي فيه حياء والحياء هو مادة حياة القلب، فإذا عرضت القبائح على القلب الحي السليم نفر منها، نفر منها بطبعه، ينفر من رؤية امرأة متبرجة، ينفر من أكل الربا، ينفر من أخذ الرشوة أو دفعها، ينفر من الكذب، ينفر من الخيانة، ينفر من الغدر، ينفر من سوء الجوار، ينفر من أذى الطريق، ينفر من أذى المسلمين، ينفر من عقوق الوالدين، ينفر من قطيعة الأرحام، ينفر من السب والشتم والطعن واللعن والقذف، ينفر من كل خصلة ذميمة لا يقرها الله عز وجل ولم يأذن فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا بطبعه. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن علامات سلامة القلب أن يحزن على الطاعة لو فاتته، لو فاتته صلاة الجماعة أو الحضور مبكرا إلى الجمعة يحزن عليها. تصور قول النبي صلى الله عليه وسلم في من يروح للجمعة في الساعة الأولى كمن قرب بقرة، كمن قرب بدنة، وفي من يروح في الساعة الأخيرة كمن قرب بيضة. وتصور لو أنك في صفقة من الدنيا خرجت بثمن جمل لتشتري جملا، فدفعت الثمن للتاجر فأعطاك بيضة فرجعت بها إلى أهلك أو من أرسلك أو إلى نفسك، فكم تعد خسارتك؟ إن صاحب القلب السليم عندما تفوته الجماعة يقول لنفسه: إن صلاتي لو تقبلت فإنه قد فاتني 27 ضعفا. يعاتب نفسه على ذلك ويحزن. ومن علامات القلب السليم أنه يحن ويشتاق إلى الطاعة أكثر من اشتياق الجائع إلى الطعام. يتمنى أن يأتي للصلاة، يتمنى أن يدفع زكاة، يتمنى أن يدفع صدقة، يحن إلى بيت الله الحرام، يحن إلى صلة الأرحام، يحن إلى الخيرات ويشتاق إليها. ومن علامات القلب السليم أنه إذا دخل في الصلاة كانت الصلاة مزيلة لهمه، مريحة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، ولم يقل أرحنا منها كما يفعل البطالون. فلا يدخل في الصلاة ليحمل هم الدنيا، وإنما ليفرغ عن نفسه هموم الدنيا. ومن علامات القلب السليم أن يجعل العبد همه هما واحدا وهو هم الآخرة، فمن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن علامات سلامة القلب أن يهتم العبد بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل، فيشهد 6 أمور. الأمر الأول: يشهد الإخلاص، حيث يسأل نفسه قبل العمل: لماذا أعمل هذا العمل؟ لماذا أصلي الجمعة؟ لماذا آتي مبكرا؟ لماذا أحضر الجنازة؟ نحن الآن بين أيدينا جنازة، نسأل الله أن يرحم المتوفى وأن يغفر له وأن يرحم سائر موتى المسلمين. هل سأل العبد نفسه لماذا يحضر هذه الجنازة بالذات؟ هل يحضر الجنازة لأن من حق المسلم على المسلم إذا مات فاتبعه، أم أنه يحضرها لأجل خاطر فلان وفلان؟ إن التعزية حق الميت، وإن شهود الجنازة، إن التعزية حق الحي، وإن شهود الجنازة حق الميت. فلو أنه خرج لا يبتغي بذلك وجه الله، ولو أنه خرج لأجل فلان أو لأجل كذا، أو حتى لا يتحدث عليه الناس أو حتى لا يغضب منه فلان، فهل تكون هذه نية صالحة؟ العبد سليم القلب يشهد مشهد الإخلاص قبل العمل، لا يتوجه قلبه إلا إلى الله: هل يرضى الله عني بهذا العمل أم لا؟ الأمر الثاني، المشهد الثاني، أنه يشهد الصدق وتصفية العمل والإقبال بالقلب على العمل، حيث لا ينصرف القلب عن العمل أبدا، وإنما يتوجه بقلبه نحو العمل. المشهد الثالث، مشهد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل عمل النبي صلى الله عليه وسلم العمل على هذا الوجه أم لا؟ المشهد الرابع مشهد الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. المشهد الخامس مشهد المنة، إن الذي من عليك حتى جلست هذا المجلس هو الله، إن الذي من عليك بالإسلام هو الله، إن الذي من عليك بقراءة القرآن هو الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين. المشهد السادس مشهد التقصير، أن يرى المرء نفسه مقصرا دائما أبدا، مهما جاء بعمل ومهما عمل عملا فإنه يرى نفسه مقصرا ولا يرى نفسه صاحب فضل. هذه بعض علامات القلب السليم على وجه الإيجاز والإجمال، فاعرضها على قلبك لتنظر ولتعالج نفسك. بقيت وسائل العلاج، وهذه إن التقينا بكم فيما بعد إن شاء الله عز وجل نفردها شيئا فشيئا حتى نستطيع أن نفصل فيها وأن نتجه شيئا نحو قلوبنا في هذه الأيام التي غفل فيها الناس كثيرا وانصرفوا عن قلوبهم كثيرا وركب كثيرا منهم العجب والكبر والغرور والانصراف عن الله عز وجل والانصراف عن الآخرة إلى الدنيا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح قلوبنا وأن يهيئها للقائه على خير حال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المتوفى وأن يغفر له، اللهم ارحمه واغفر له، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم آته كتابه بيمينه، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اربط على قلوب أهله وارزقهم الصبر والرضا والسلوان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أجر إخواننا وأجر إخواننا في سوريا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم احفظ أعراضهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى، اللهم اجمع كلمة المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الأشرار وافنا شرهم بما شئت، اللهم اصرف عنا كيد الأشرار وافنا شرهم بما شئت، اللهم افنا شر المنافقين في الداخل والخارج بما شئت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.